بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. قال: فصل. أركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم. هنا قال: أركانها، يعني أركان الصلاة. قال: أركانها، يعني أركان الصلاة. الركن هو جزء الماهية، فالركن جزء الشيء الذي لا يكون إلا به، وأركان الصلاة يعني الأقوال والأفعال التي تجعل الصلاة كاملة وتجعل الصلاة صلاة شرعية، وبفقد هذه الأركان أو فقد أحدها تبطل الصلاة. فالركن لا يسقط سهوا ولا يسقط عمدا، بخلاف الواجب فإنه يجبره السجود للسهو، والسنن إذا تركها المسلم في الصلاة فإنه ينقص الأجر ولكن لا تبطل الصلاة بها. فالصلاة أركانها، أركان الصلاة أولا القيام. قال: القيام، لأن الله تبارك وتعالى قال: وقوموا لله قانتين. فإذا صلى قاعدا من غير عذر فإن صلاته باطلة. ولحديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما. قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. وهذا يدل على أن القيام أنه ركن من أركان الصلاة، بمعنى أنه يستفتح تكبيرة الإحرام وهو قائم على رجليه، ثم يقرأ، فإذا ابتدأ ذلك أو فعل الصلاة قاعدا فإنه لا تصح الصلاة إلا إذا كان من عذر، إذا كان مريضا مثلا أو كان لا يستطيع القيام فإن الصلاة يأتي بها على هذه الحال، لأن الله تبارك وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: والتحريمة، القيام بالإجماع. التحريمة هي تكبيرة الإحرام، وهي قول المصلي الله أكبر، فيدخل في هذه الصلاة بهذه التكبيرة، تكبيرة الإحرام، فهي ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ولا بد أن يقول هذه الكلمة وهذا الذكر: الله أكبر، فلو قال غير ذلك فإن الصلاة لا تنعقد، لا تصح الصلاة. إذا قال مثلا الله الأجل أو الأعظم من دون هذه الكلمة الله أكبر فإن الصلاة لا تنعقد بغير تكبيرة الإحرام، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته نفلا كانت أو فرضا، فإنه يبتدئها ويدخل فيها بتكبيرة الإحرام. قال: والفاتحة. الفاتحة ركن من أركان الصلاة أيضا، وهي أم القرآن. ركن من أركان الصلاة للإمام وللمنفرد الذي يصلي وحده، وأما بالنسبة للمأموم فإن أصح قولي أهل العلم بأنها واجبة في حقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، قال الله: هذا لعبدي. فهذا يدل على كذلك أن قراءة الفاتحة أنها عمل عظيم وركن من أركان الصلاة، فأما الإمام والمنفرد فهي ركن في حقه لا نعلم في هذا خلافا، وأما المأموم الذي يأتم بإمامه فإن الأصح من أقوال أهل العلم بأنها واجبة في حقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم إن المأموم يقرأ التشهد ويقرأ التسبيح والثناء على الله عز وجل، والفاتحة ثناء على الرب تبارك وتعالى ودعاء، وفيها أعظم دعاء وهو سؤال الله تبارك وتعالى الهداية إلى الصراط المستقيم. والمأموم يقرأها إذا كان للإمام سكتات، يعني إذا كان الإمام يسكت بعد قراءة الفاتحة، إذا قال: ولا الضالين وقال آمين، وكان له سكتة فإنه يقرأها في سكتة الإمام بين سكتته بعد قراءة الفاتحة وبين بدئه في السورة التي بعدها، فيقرأها في تلك السكتة، فيكون جمع بين قراءة الفاتحة وبين الإنصات عملا بقول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهو يجمع في هذا بين الإنصات للإمام إذا قرأ وبين قراءة هذه الفاتحة السورة العظيمة. وإن لم يكن الإمام يسكت بأن يقرأ الفاتحة ثم يشرع في قراءة السورة التي بعدها، فينبغي له أن يقرأها في شروع الإمام في قراءة السورة التي بعدها، ولكن يقرأها سرا، كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لمن سأله عن ذلك: كيف نقرأها؟ قال: اقرأها سرا، اقرأها في نفسك. وهذا أيضا قول عمر رضي الله تعالى عنه وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فيقرأها في شروع الإمام في قراءة الفاتحة، وينصت، ينبغي له أن ينصت إذا قرأ الإمام الفاتحة عملا بقول الله تبارك وتعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فيستمع وينصت في قراءة الركن. ولو قرأ مع الإمام في الفاتحة وغيرها أو ما بعدها فلا بأس، ولكن الأفضل والأحسن إن لم يكن للإمام سكتة بين الفاتحة والسورة التي بعدها أن يقرأها في شروعه وفي قراءته للسورة التي بعدها، ليكون جامعا بين الإنصات للإمام في قراءة الركن الذي هو الفاتحة، وفي العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقوله عليه الصلاة والسلام: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يعني أنها ناقصة وأن هذه الصلاة ليست بالصلاة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتكميلها والأمر بها. وهذه السورة أعظم سورة في كتاب الله، بل هي أعظم سورة أنزلها الله تبارك وتعالى على أنبيائه، فلم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. فربنا تبارك وتعالى يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالسبع المثاني هي الفاتحة، لأنها تثنى وتردد في كل صلاة. وبعض أهل العلم لا يرى وجوب قراءتها، لا يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، ويستدل بقول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ويستدل بالحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ولكن الواجب هو الجمع بين النصوص، والنصوص بعضها يصدق بعضا ويؤيد بعضها بعضا ولا يضرب بعضها ببعض. فأما قول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فهذا أمر على بابه وأمر غير منسوخ، ولكن هذا الأمر وهو الأمر بالإنصات مخصوص بقراءة الفاتحة، مخصوص بقراءة الفاتحة، فإن الأمر بقراءة الفاتحة جاء به نصوص أخرى، والعمل بين العمل بالنصين والعمل بالدليلين هذا هو الواجب الذي يجب المصير إليه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر وكان قد ثقلت عليه القراءة: لعل بعضكم كان يقرأ معي، فقال رجل: يا رسول الله، أنا وما أردت إلا خيرا. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، لا تفعلوا إلا بأم القرآن. فكان قد ثقل عليه القرآن، يعني ثقلت عليه القراءة، لأن هناك من يصلي وراءه فينازعه القراءة، يعني يقرأ وراءه، فثقلت عليه القراءة، فالتفت وقال لهم ذلك، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن. فدل هذا على أن المأموم يقرأها، يقرأ سورة الفاتحة، يقرأها حتى في الصلاة الجهرية، لأن من أهل العلم من فرق بين الجهرية والسرية فقال يقرأها في السرية ولا يقرأها في الجهرية. والأصح من قول أهل العلم أنها تقرأ في صلاة الجهر وفي صلاة السر للمأموم، وأما الإمام والمنفرد فإنها ركن عليهما. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، هذا يدل على أن الذين قرأوا بعده قرأوا في الصلاة الجهرية وهي صلاة الفجر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأوا شيئا من القرآن إلا أن يقرأوا بسورة الفاتحة. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فدل ذلك على وجوبها، وجوب قراءتها على المأموم، فيقرأها المأموم، ولكن يقرأها ويقتصر عليها ولا يقرأ سورة غيرها في الصلاة الجهرية. وأما في صلاة السر التي يقرأ الإمام فيها سرا فإنه يقرأها ويقرأ بعدها ما تيسر. فقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا قوله نص في وجوب قراءتها على المأموم، وذلك لا ينافي ولا يعارض الآية الكريمة: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإن هذه الآية عامة ومطلقة، والأمر بقراءة الفاتحة أمر مقيد وخاص، فيخص منه يخص منه هذا العموم، وبهذا يجمع بين الأدلة. وأما الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فهذا الحديث ضعيف باتفاق أهل العلم، هذا الحديث ضعيف ولا يعارض الأحاديث الصحيحة التي جاء فيها من لم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الخلاصة من هذا أن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة بعد الإمام، يقرأها يعني يقرأها في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية، ولكن يقرأها في صلاة الجهر إذا كان للإمام سكتة بعد الفاتحة قبل أن يشرع في سورة أخرى، وإذا لم يكن له سكتة يعني لا من عادته أنه لا يسكت بين الفاتحة والسورة التي بعدها فيقرأها ولو شرع الإمام في القراءة، ولكن يقرأها سرا ولا يزيد عليها. وبهذا تجتمع شمل الأدلة ويعمل المسلم بالأدلة جميعها، فيكون قد أنصت للإمام في القراءة الفرض أي التي هي ركن الفاتحة، وعمل بقول النبي عليه الصلاة والسلام في أنه قرأ الفاتحة وأتى وحاز على هذا الفضل العظيم. هذا الذي يظهر من الأدلة، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق ولجميع المسلمين. قال والركوع، الركوع هو الفعل الذي يفعله المصلي وهو الانحناء، والانحناء الانحناء انحناء الصلب بوضع اليدين على الركبتين، هذا الانحناء تعظيم لله تبارك وتعالى. الانحناء تعظيم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وتعظيم الله تبارك وتعالى يكون بالقول ويكون بالفعل، وعبادة الله تبارك وتعالى تكون بالقول وتكون بالفعل. فإذا ركع المسلم يعني حنى صلبه وحنى ظهره وخضع لله تبارك وتعالى فإن ذلك تعظيم لرب العالمين، هذا من التعظيم الذي يعظم به الرب، وهذه العبادة عبادة فعلية. ثم يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وهذا القول هذا القول واجب من واجبات الصلاة كما سيأتي، لكن الفعل وهو الانحناء انحناء الصلب ذلك ركن من أركان الصلاة لا نعلم في ذلك خلافا، فيحني ظهره. وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد لم يشخص رأسه ولم يصوبه، يعني لم يكن يرفع رأسه يجعله منتصبا ولم يكن يخفضه خفضا يجعله مثلا منخفضا إلى الأرض كثيرا، بل يكون رأسه ورقبته وظهره مستويا، حتى لو كان على ظهره إناء من ماء فإنه لا يريق منه شيء، وذلك لاستواء ظهره مع رأسه. وهذا الفعل وهذه الصفة هي التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك نقتدي به في كيفية هذا الركوع، لأنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الحديث إن الله لا ينظر إلى من لا يحني صلبه، إن الله عز وجل لا ينظر إلى من لم يحني صلبه، يعني الذي لا يحني صلبه فإن الله لا ينظر إليه، معناها أن الله عز وجل يمقته على ذلك، وهذا وعيد شديد له بأن يجب عليه بأنه يركع على الصفة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أركان الصلاة. ولقول الله تبارك وتعالى واركعوا مع الراكعين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال والاعتدال عنه، الاعتدال معناه الرفع، الاعتدال معناه الرفع من الركوع، وهو أن يعتدل قائما، وهو أن يعتدل قائم، فهو يركع بأن يضع يديه ويلقمها الركبتين ويحني ظهره وصلبه، ثم يذكر الله تبارك وتعالى في هذا الركوع بأن يقول سبحان ربي العظيم أدنى الكمال ثلاثا، وإذا زاد على ذلك فهو أفضل وأحسن، ثم يعتدل. والاعتدال هو الرفع من الركوع، والرفع هذا الفعل هو ركن من أركان الصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى وأساء في صلاته، فجاء وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال يا رسول الله والله لا أحسن غير هذا، فعلمني مما علمك الله. قال علمني مما علمك الله. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. هذا هو الاعتدال من الركوع، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهذا الحديث يعرف عند اهل العلم بحديث المسيء صلاته، وهذا اصل عظيم في تعليم فعل الصلاة وفي بيان واجبات الصلاة واركانها. قال والركوع والاعتدال عنه، الاعتدال عنه يعني الرفع من الركوع. قال والسجود، السجود على الأعضاء السبعة، هذا أيضا ركن من أركان الصلاة. السجود هو وضع الوجه الجبهة على الأرض، والسجود يكون بالوجه ويكون باليدين والركبتين وبطون القدمين، هذه الأعضاء هي التي يسجد عليها المسلم. وهذا السجود فضله عند الله تبارك وتعالى عظيم، وهو أشرف أفعال الصلاة بعد قراءة الفاتحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لقول الله تبارك وتعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب. فهو يسجد بأن يضع جبهته مع أنفه على الأرض، وهذا هو العضو الأول الذي يسجد عليه المسلم. ثم بطون اليدين يعني الكفين، يسجد على الكفين من دون أن يلصق ذراعيه بالأرض، بل يرفع ذراعيه كما تقدم لنا إذا سجد أحدكم فلا يبسط ذراعيه كما يبسط الكلب ذراعيه، يعني أنه يرفع الذراعين لا تمس الأرض، ويجافي العضدين عن الجنبين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يسجد على الركبتين وعلى بطون القدمين، فهذه الأعضاء السبعة هي التي يسجد عليها المسلم. وجاء في الحديث أن بعض هذه الأمة يدخل النار بذنوب أحاطت به، فيحرم الله تبارك وتعالى على النار مواضع السجود فلا تأكل مواضع السجود، ثم يأذن الله تبارك وتعالى للشافعين فيشفع الرسول صلى الله عليه وسلم في هؤلاء، ويشفع المؤمنون فيعرفون هؤلاء بصورهم التي حرمها الله تبارك وتعالى على النار، يعرفونهم بأن النار لا تأكل مواضع هذه السجود، فيخرجونهم من النار بشفاعة هؤلاء. وهذا يدل على فضل السجود. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر وإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بك بها عنك خطيئة. وقال كذلك لبعض مواليه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام سلني، قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا يدل على فضيلة السجود، وأن المسلم كلما استكثر من السجود من النوافل بعد الفرائض كان ذلك رفعا لدرجته عند الله عز وجل وزيادة في أجره، وكان ذلك سببا لنجاته من النار ورفعه في جنات النعيم. قال يسجد، والسجود على الأعضاء السبعة، يعني السجود ركن من أركان الصلاة، فإذا تركه المصلي سهوا أو عمدا فإن الصلاة باطلة. قال والاعتدال عنه يعني الرفع من السجود، الاعتدال عنه يعني أنه في السجدة الأولى يعتدل من السجود بأن يجلس بين السجدتين، وفي السجدة الثانية أنه يقوم من السجود إلى القيام، ينتقل من السجود إلى القيام. قال الاعتدال معناه الرفع، فالرفع من السجود الأول بأن يرفع رأسه من السجود ليجلس بين السجدتين، وفي السجدة الثانية يرفع رأسه وليقوم في بالقيام في الركعة الثانية أو الثالثة أو إلى القيام الذي يلي هذا السجود. قال والجلوس بين السجدتين، كذلك الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولخبر عائشة حديثها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين السجدتين. وتقدم لنا أنه يقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني، وإذا قال رب اغفر لي وكرر ذلك فقد أتى بالواجب، رب اغفر لي، فإذا قاله مرة فذلك هو الواجب، وإذا قاله ثلاثا فذلك أدنى الكمال. فالجلوس بين السجدتين هذا الفعل ركن من أركان الصلاة. قال والطمأنينة في الكل، الطمأنينة هي السكون وعدم العجلة، فيطمئن بمعنى أنه لا يسرع إسراعا يخل بأعمال الصلاة وأفعالها، ولا يسرع إسراعا في قراءة الركن الفاتحة حتى يدخل حرفا أو يغير صفة حرف من حروفها. فالطمأنينة هي السكون لأن لا يسرع بالأفعال، لا يسرع بالأفعال ويدخل الأفعال بعضها على بعض، بل يطمئن في صلاته لأن يفعل هذه الأفعال، يركع حتى يأخذ كل عضو حقه من الركوع، ويعتدل حتى يطمئن قائما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته إذا كبرت، إذا أتيت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم أركع حتى تطمئن راكعا، يعني أنه لا ينقر صلاة. ثم كذلك في سجوده لا يسرع بالسجود، يعني أنه لا يسجد ثم يرفع رأسه بسرعة، يعني لا ينقر صلاته كنقر الغراب. فتلك العجلة وتلك السرعة هذه ليست بطمأنينة، إنما الطمأنينة هي أنه لا يسرع في صلاته، بل يفعل ويقوم بأفعال الصلاة بطمأنينة وبإتقان حتى يأخذ كل عضو ما يعني حظه من هذه الأفعال ومن هذه القراءة التي هي ركن من أركان الصلاة. فالأصل في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته إذا أتيت للصلاة فكبر ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم أركع حتى تطمئن راكعا، فقال هنا تطمئن، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. فهنا أمره بالطمأنينة وهي عدم الإسراع. ولا شك أن هذه الصلاة إذا أداها العبد على الصفة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت صلاة مقبولة، وكانت صلاة صاعدة إلى الله تبارك وتعالى ولها نور. فالرب تبارك وتعالى يرفع العمل الصالح كما قال تبارك وتعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ولكن هذه الصلاة إذا لم تكن على صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصر فيها المسلم تقصيرا يبطلها أو تقصيرا ينقص من أجرها، لا شك أنه بتلك الصلاة قد فاته خير كثير. وهذه الصلاة إذا فاته أجرها فإنه على شفا هلكة، ولكن هذه الصلاة إذا أداها على الوجه المطلوب فإنها شافعة له عند الله عز وجل. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون: ابتدأ أعظم صفات المؤمنين بالخشوع في الصلاة وأدائها على الوجه الأكمل والصحيح، ووعدهم على ذلك بأنهم يرثون الفردوس، فقال تبارك وتعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والفردوس هو أعلى درجات الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل العبد عن هذه الصلاة، فإن قبلت قبلت وسائر عمله، وإن ردت ردت وسائر عمله. فهذه الصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير، ولذلك على المسلم أن يحافظ عليها وأن يستقصي ما يقال فيها وأن يتعلم شروطها وأن يتعلم أفعالها وأقوالها وأن يؤديها وأن يحرص على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون صلاته موافقة لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فما لم يوافق السنة فإنه يرد على صاحبه ولا ينفعه وإن اجتهد في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. المهم في حياة المسلم بعد تحقيق الشهادتين هو هذه الصلاة، فكل أمور الإسلام تبع لهذه الصلاة. وفي حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، إلى آخر الحديث الذي بين له النبي صلى الله عليه وسلم أمور الإسلام وأصول الإسلام، وبين له ما يدخل الجنة وما يباعد عن النار. قال: والطمأنينة في الكل، يعني الطمأنينة هو السكون في الصلاة وعدم العجلة في أفعالها وأركانها، بأن يأتي بها على الوجه الكامل باطمئنان وبسكون وبإتقان، فلا يعجل ولا ينقر صلاته في الركوع ولا في السجود، فلا يسرع في ذلك ولا يسرع في القراءة التي هي ركن من أركان الصلاة إسراعا يخل بحروفها، بل يأتي بأفعالها متقنة. والله تبارك وتعالى يحب المحسنين، والإحسان هو أن يعبد المسلم ربه كأنه يراه. قال: لما سئل الرسول سأله جبريل عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإتقان هو إحسان، أن يتقن الشيء وأن يأتي به على وجه الشرع الأكمل، فذلك مرتبة عظيمة في الدين. قال: والتشهد الأخير. هذا التشهد الأخير، التشهد الأخير هذا أيضا ركن من أركان الصلاة، عند كثير من أهل العلم، وبعض الفقهاء لا يرى أنه ركن من الأركان. قال: ولكن أصح قول أهل العلم أنه ركن من أركان الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، حتى إن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، قال: وجلسته يعني الجلوس للتشهد الأخير. الجلوس للتشهد الأخير هذا فعل من الأفعال، والتشهد قول من الأقوال، وهو ركن من أركان الصلاة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعض أهل العلم يرى بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية غير ركن من أركان الصلاة، ومنهم الإمام مالك، ولكن الدليل يدل على أن ذلك لا بد منه في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن أجرة قال: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني في جلسة التشهد الأخير. والترتيب، الترتيب بمعنى أن لا يقدم ركنا على ركن، فلا يقدم السجود مثلا على الركوع، ولا يقدم أفعال الصلاة بعضها على بعض، بل يرتبها ويأتي بها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجعل القراءة قراءة الفاتحة ثم الركوع ثم الاعتدال من الركوع وهكذا ثم السجود بعد ذلك. فلا يقدم السجود مثلا على الركوع، فإنه لو قدم سجودا على ركوع فلم يرتب، فإنه بذلك يخل بأركان الصلاة. التسليم دليله قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة: تحليل تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والتسليم هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يخرج من الصلاة سلم عن يمينه وسلم على شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، مرة عن يمينه ومرة عن شماله، هذا هو التسليم. وبعض أهل العلم يعني ذكر أنه لا يرى أن التسليم ركن من أركان الصلاة، وعلى هذا لو أحدث مثلا قبل التسليم ولم يبق عليه من أفعال الصلاة إلا التسليم فأحدث، فإن الصلاة تبطل على هذا، لأنه لم يخرج من الصلاة بالتسليم فبقي عليه ركن من أركانها. وأما الذي يقول بأن التسليم ليس بركن فيظهر بأن الأدلة على خلاف ما ذهب إليه، والله أعلم. قال: وواجباتها، واجباتها الواجبات دون الأركان، فالواجب إذا تركه المصلي عمدا فإنها تبطل الصلاة، وإذا تركه سهوا فإنه يجبره بالسجود للسهو. وأما الركن فإنه لا ينجبر بتركه سهوا ولا عمدا، فإن الصلاة تبطل بترك الركن. قال: واجباتها التكبير غير التحريم، يعني جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وهي التكبيرة للركوع، والتكبيرة مثلا للسجود، والتكبيرة من الرفع من السجود، والتكبيرة للسجود مرة ثانية وللرفع من السجود وهكذا. فهذه التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام هي ركن من أركان الصلاة، فالتكبيرات هنا عند المصنف رحمه الله بأنها واجب من الواجبات للأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ومنها حديث أبي حميد الساعدي في البخاري في صفة تكبيرات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر للركوع
وكان يكبر للسجود ويكبر للرفع من السجود ويكبر عليه الصلاة والسلام للرفع من التشهد الأول. قال والتسميع، التسميع هو أن يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده. والتحميد، التحميد هو أن يقول الإمام والمنفرد والمأموم ربنا ولك الحمد، أو يقول مثلا رب اللهم ربنا ولك الحمد، ورد بألفاظ اللهم ربنا ولك الحمد، وهذا في البخاري ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد بدون واو. كل هذه الصيغ والألفاظ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبأيها جاء المصلي فقد أتى بالواجب. قال وتسبيحة الركوع والسجود، يعني التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود، بأن يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده. فإذا قال سبحان ربي العظيم أدنى الكمال ثلاثا، وكذلك ورد أيضا سبحان ربي العظيم وبحمده. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ أخرى خاصة في صلاة، في صلاة النوافل وفي القيام في الليل، ثابتة عن النبي: اللهم لك ركعت وبك آمنت وعليك توكلت خشع لك سمعي وبصري. هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ في الركوع، جاء ذلك في صفة صلاته في قيام الليل، لكن الواجب هو أن يقول سبحان ربي العظيم. فإذا قال ذلك أدنى الكمال ثلاثا، وهذا لقول الله تبارك وتعالى فسبح باسم ربك العظيم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قول الله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. قال وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم. وتسبيحة الركوع، يعني تسبيح في الركوع والتسبيح في السجود، هذا واجب من واجبات الصلاة. قال وسؤال المغفرة مرة مرة، يعني أن يقول بين السجدتين رب اغفر لي، هذا هو الواجب مرة واحدة. فإذا قال ذلك ثلاثا فذلك أفضل وأحسن، وينبغي له أن يحرص على الألفاظ والصيغ التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرها جميعا في الجلسة بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني. هذه سبع كلمات جمعت خير الدنيا والآخرة. ولكن الواجب هو سؤال المغفرة رب اغفر لي مرة، وإذا زاد ذلك ثلاثا فهو أفضل، وهذا واجب من الواجبات، واجبات الصلاة. قال والتشهد الأول، التشهد الأول هو قراءة التحيات إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ذلك هو التشهد الأول الذي يكون في الركعة بعد الركعة الثانية من المغرب، وبعد الركعة الثانية من العشاء، وبعد الركعة الثانية من الظهر ومن العصر. فهذا هو التشهد الأول، يعني يقف عند هذا، ثم في التشهد الأخير يأتي بهذا بالتحيات، ثم يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتخير من الدعاء أعجبه، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فليتخير من الدعاء أعجبه، يعني يتخير من الدعاء الوارد الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما هو أفضل. ومن ذلك جوامع الكلم، ومن ذلك ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: يا رسول الله ما أقول في الصلاة؟ قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ومن أجمع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يتخير مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه من هذا الدعاء ويدعو به في هذه الصلاة، فإنه جامع للخير كله. قال: والتشهد الأول وجلسته، جلسة التشهد الأول هذا واجب من واجبات الصلاة، فإذا نسيه المسلم فإنه يجبره بالسجود للسهو لفعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ذي اليدين، وإذا تركه عمدا فإن الصلاة تبطل. قال: وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة، يعني تقدمت شروط الصلاة منها استقبال القبلة، ومنها طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة البقعة إلى غير ذلك من الشروط. قال: وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة، مثل دعاء الاستفتاح ذلك سنة من السنن، وما زاد على التسبيح الواجب، وما زاد على كذلك التحميد الذي هو ثابت في صحيح مسلم: اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما ولا ما شئت من شيء بعد، إلى آخر ذلك. فما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة، فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي، يعني لو ترك سنة من السنن في الصلاة فإن الصلاة لا تبطل، ولو ترك ركنا من أركان الصلاة سهوا أو عمدا فإن الصلاة تبطل بذلك، ولو ترك واجبا من الواجبات عمدا بطلت، ولو ترك واجبا من الواجبات كالجلوس للتشهد الأول فتركه سهوا فإنه يجبر ذلك أن يسجد للسهو سجدتين. قال: وما عدا ذلك، وهنا استثنى النية، لأن النية هي شرط العبادات كلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن بعض الشروط إذا كان هناك عذر فإنها تسقط عن المصلي، مثل استقبال القبلة، لو لم يستطع أن يستقبل القبلة كأن يكون مثلا مصلوبا، أو لم يستطع مثلا أن يتطهر لانعدام الماء، أو حبس في مكان نجس لا يستطيع أن يصلي في غيره، فإنه بهذا العذر تسقط هذه الشروط، لأن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال: وما عدا ذلك سنن وأقوال وأفعال، ولا يشرع السجود لتركه، يعني لا يشرع السجود لترك سنة من السنن، وإن سجد فلا بأس، لا بأس يعني لا حرج. وإلى هنا نتوقف، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال هنا: يقرأ بعض الأئمة في الركعة الأولى من أول السورة وفي الركعة الثانية، لا يتم من حيث وقف في الركعة الأولى بل يقرأ من آخر السورة، فهل هذا صحيح؟ الصلاة صحيحة، يعني قرأ من سورة من السور من موضع من المواضع، من أولها أو من وسطها، ثم في الركعة الثانية قرأ من آخر السورة، فالصلاة صحيحة، لكنه فعل خلاف الأولى، خلاف الأولى، فإنه يصح أن يقرأ من أوساط السور ومن أواخرها، ولكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ السورة كاملة، أو يقرأ السورة يبدأها وينتهي حيث يرى الوقوف في أي موضع من السورة قبل أن يتمها، كما فعل ذلك في صلاة الفجر في سورة المؤمنون، فلما وصل إلى قصة موسى وهارون وقف، أخذته سعلة وبحة فسجد. ولكن الأفضل أنه يقرأ السورة كاملة أو بعض السورة من أولها، وإذا قرأ من أوساط السور أو أواخرها لا بأس، لكن ينبغي أن يبدأ في الركعة الثانية من حيث وقف في الركعة الأولى، ينبغي هذا الأفضل. ولكن لو بدأ من غير هذا الموضع فالصلاة صحيحة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. يقول سؤال: هل يجوز لنا أن نعمل أو أن نحمل ثوب وآخر ثوب الإحرام أم لا؟ يعني كأن يقول هل يجوز مثلا أن يغير ثياب الإحرام؟ يجوز للمحرم أنه يغير الثياب التي عليه، يعني لو لبس إحراما آخر كأن احتاج إلى هذا أو لبس أو غسل ما عليه فإنه له أن يلبس إحراما آخر. نعم يقول كأنه يقول هل يجوز لنا أن نعمل ثوب وآخر تحت الإحرام؟ يعني ما فهمت السؤال. كأنه يعني يقول يلبس ملابس داخلية، لا، إذا كانت مثلا الملابس الداخلية هذه فنيلة مثلا، فنيلة فإن هذه من تعتبر من المخيط، فلا يلبس لباسا داخليا تحت الإحرام ولا يلبس أيضا ثوبا، لكن لو لبس إحرام ثم أردفه بإحرام آخر لا بأس بهذا. نعم. هل يجوز لنا؟ هنا سؤال يقول: هل يجوز لنا أن نأكل طعام المرأة الزانية؟ إذا كان هذا الكسب وهذا الطعام من كسب الزنا فإنه لا يجوز، لأن الله تبارك وتعالى حرم الخبائث، أحل الطيبات وحرم الخبائث، وفي صفة النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح في الصحيح: كسب الحجام خبيث وحلوان الكاهن خبيث ومهر البغي خبيث، يعني أجرة الزانية خبيث، لذلك محرم، لا يجوز الأكل منه ولا التصدق به. وإذا كان هذا الطعام من ذلك الكسب ومن تلك الأجرة على الزنا فذلك محرم، لا يجوز أن تأكل منه. ما حكم الدخول بين الصفوف أثناء الصلاة؟ يعني إذا كان الإمام يقرأ والمأمومون وراءه، إذا كان يعني يصلون جماعة، فإن كان هناك حاجة لدخولك بين الصفوف لتلتمس موضعا فارغا تصلي فيه فلا بأس، لا بأس بذلك. وإن كنت تدخل بين هذه الصفوف وتعلم بأنه لا مكان لك بينها فصل حيث انتهت بك الصفوف، لكن على كل حال لو دخل يلتمس مكانا فارغا أو موضعا يصلي فيه ودخل بين الصفوف فإنه لا يقطع الصلاة، لأن الإمام ستر للمأمومين. قال: ما حكم وضع العمامة وما أشبهها على الفم؟ إذا كنت في الصلاة فلا تضع العمامة على فمك، لا تضع، إذا كنت في الصلاة أو في المسجد فلا تضع العمامة على الفم، يعني مثل ما يفعله بعض الإخوان من الحجاج، لا يفعل ذلك. لكن لو كان خارج المسجد مثلا أو لم يكن في صلاة فلا بأس بهذا، لكن في الصلاة لا يجوز لك أن تضع شيئا من العمامة على فمك وتستر فمك بهذا. هنا قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، هل المراد إذا قرئ القرآن خارج الصلاة أنه يجب الإنصات؟ هذه الآية يعني يقول المفسرون فيها بأن المراد إذا قرئ القرآن في الصلاة أو كان الإمام في الخطبة، فهذه يعني يقول المفسرون بأن الآية هذه تدل على وجوب الإنصات للإمام إذا قرأ في الصلاة، وعلى وجوب الإنصات للإمام إذا كان في الخطبة. هنا قال: ذكرتم أن جمع السور بعد الفاتحة جائز، فهل مع جواز ذلك لا بد من الفصل بين السور بالبسملة؟ جزاكم الله خيرا. على كل حال، الجمع بين سور بعد الفاتحة جائز، وقد فعله عمر رضي الله تعالى عنه، وكذلك في البخاري أن رجلا كان على سرية فكان يقرأ لأصحابه السورة بعد الفاتحة ويقرأ قل هو الله أحد، فقيل له: إما أن تقرأ هذه السورة وتكفيك، وإلا لا تقرأ سورة أخرى غيرها. فقال: إن أردتم أن أصلي لكم فإني أقرأها مع كل سورة. فلما قدموا أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: سألوه لأي شيء يفعل ذلك؟ فقال: إني أحبها لأنها صفة الرحمن. فقال: أخبروه أن الله يحبه. هذا يدل على الجمع، جمع سور بين، على جمع السور بعد الفاتح. وأما الفصل بالبسملة، فالفصل بالبسملة جائز وسنة، وترك ذلك أيضا فيه سلف للأمة، فإن بعض الأئمة السبعة لم يكن يبسمل بين السورتين، فهذا جائز وهذا جائز. قال: ما حكم القول بين السجدتين: رب اغفر لي ولوالدي؟ هنا قال: رب اغفر لي ولوالدي، لم يرد ذكر الوالدين هنا، لم يرد هنا ذكر الوالدين يعني في هذا الموضع، وإنما يقول رب اغفر لي، رب اغفر لي وارحمني وعافني. وإذا دعا لوالديه بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب مثلا، فذلك جائز. خليها معك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.